بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد.
يقول رحمه الله: كتاب الشهادات. الشهادات مع شهادة، يطلق الشهادة بمعنى الحضور، تقول شهدت كذا إذا حضرت، إذا كنت حاضرا. ومنه سمي الشهيد شهيدا لأن الملائكة تحضره. قال صلى الله عليه وسلم لجابر حينما كان يكشف الثوب عن وجه أبيه وقد استشهد يوم أحد ويبكي، قال صلى الله عليه وسلم: ابكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله حتى رفعته إلى السماء. وقيل لأن ومنه قوله تعالى: وما كنت من الشاهدين، يعني من الحاضرين. وتطلق الشهادة بمعنى العلم، يقول أشهد بكذا بمعنى أعلم، فقولك أشهد أن لا إله إلا الله أي أعلم علما يقينيا أنه لا إله إلا الله، ومنه الشهادة في القضاء، فهي منتزعة من المعنى الثاني. وأما في الاصطلاح فهي يعني من أجمع ما ذكر فيها من الإخبار عن حق للغيب، وهذا بلفظ مخصوص، وإخبار مخصوص عن شيء مخصوص بلفظ مخصوص. والأصل في مشروعيتها دليل الكتاب، إن الله سبحانه وتعالى قال: استشهدوا شهيدين من رجالكم، قال سبحانه: ولا يب الشهداء إذا ما دعوا، وقال سبحانه: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وقال تعالى: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 80 جلدة. فهذا نص الكتاب. وأما نص السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحضرمي كما في الصحيح قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن حجر: قال شاهداك أو يمينه، تقول عليه الصلاة والسلام: شاهداك أو يمينه. وهذا يدل على أن الشهادة حجة في القضاء وحجة في النزاع والخصومات، وأجمع العلماء رحمه الله على اعتبارها حجة من حجج الإثبات في القضاء الإسلامي. وأما في العقل، العقل يدل على مشروعية الشهادة، لأن الناس يحتاجون إلى من يوثق خاصة في حل الخصومات والنزاعات، فالشهادة طريق إلى ذلك. نعم.
تحمل الشهادات بغير حق الله فرض كفاية.
تحمل الشهادة هناك التحمل وهناك الأداء. والتحمل يكون بعلم الإنسان بما يشهد به، فينظر فيما يطلب منه أن يشهده، فيحضر ويسمع ويرى، وتكون شهادته عن علم برؤية أو سماع. هذا التحمل، الأداء طبعا يؤدي ذلك من وجه شرق الله. فالعلماء يقولون تحمل وأداء، تحمل المرحلة الأولى، الأداء المرحلة الثانية، والتحمل مقصود من أجل الأداء. فتحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية، فرض على الكفاية، بمعنى إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وهذا أصل في الأمور التي يحتاج إليها، أنه إذا قام بها البعض وسد الكفاية سقطت عن الباقين. وعلى هذا، لو أن شخصا دعي إلى الشهادة أو قال لك رجل وأنت في إدارة أو في مكان أو في موضع اشهد، فحينئذ ننظر إذا كانت القضية يمكن أن يشهد عليها غيرك، وهذا الغير تتوفر فيه شروط الشهادة وتقبل شهادة لو شهد، فإنه حينئذ لا يجب عليك أن تقول إذا كان عندك ظرف أو عندك، تقول والله أعذرني، أو إذا كنت لا تحب أن تذهب وتتحمل بعض المصاعب والمصاعب تقول له عذرني، فلك الحق أن تتركها لأنها لم تتعين عليك. ولكن إذا لم يوجد غيرك إلا مثلا شاهد آخر، والحق لا يثبت إلا بكما، فحين لا يجوز لك أن تتخلى عن الشهادة، ويحرم عليك ذلك. قال تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فإذا كانت هناك قضية وقل لك اشهد وما يوجد غيرك، أو يوجد الغير الذي لا تقبل شهادته وأنت تقبل شهادته، بمعنى أن رجل عنده أولاده وإذا شهد أولاده لا تقبل شهادة الولد لوالده، فالغير موجود لكنه لا تقبل شهادته، فحينئذ قال لك اشهد فاشهد، لو صار حادث أو صارت مشكلة أو صار ضرر أو صار خصومة ولا يوجد إلا أنت أو شخص آخر معك، فحينئذ يجب عليك ويتعين عليك أن تسمع وأن تعلم، ولأن هذا يؤدي إلى وصول الحق إلى صاحبه. ويؤدي إلى منع الظالم من الظلم وإنصاف الناس في حقوقهم، ويؤدي إلى معونة القضاء على ذلك، لأن القضاء بلاء ولا يمكن دفع هذا البلاء بشيء مثل الشهادة، كما قال بعض أئمة السلف وهذا مروي عن شريح: القضاء بلاء فادفعه عنك بعودين، يعني بشاهدين، هذان العودان هما الشاهدان، إذا جاء وشهد أنهي الأمر، فقال سمعناه يقول كذا، كنا رأيناه يفعل كذا، فحينئذ ينتهى ويعرف أن الحق من المبطل. أما إذا كان الأمر فيه سعة ويوجد من يمكن أن يشهد ويتحمل فلك الخيار. الأفضل أن تشهد إحياء للحق وإبطال للباطل ومعونة لأخيك وتثاب على ذلك وأنت مأجور عليه. لكن إذا خشيت بعض التعطيل أو الضرر أو نحن ذلك فلك الحق أن تمتنع. نعم.
وأداؤها فوق عيني على من تحملها متى دعي إليه وقدر بلا ظلم في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله وكذا في التحمل. قال رحمه الله: وأداؤها فوق عيني على من تحملها.
وأداء هذه الشهادة فرض عين على من تحملها. وقع حادث، وقعت خصومة وشهد اثنان كان حاضرين أثناء الحادث، ورفعت القضية إلى القضاء، فجاء صاحب القضية وقال للاثنين: أريدكما أن تشهدا معي. فرض عين عليهما أن يشهدا، ويجب عليهما أن يحضر إلى مجلس القضاء وأن يشهدا بما علم، إذا تعطلا أو امتنعا فإنهما آثمين شرعا ويتحملان المسؤولية أمام الله عز وجل. وقد قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الشاهد إذا دعي، خاصة إذا لم يوجد غيره وتوقف إحقاق الحق على وجوده، فإنه إذا امتنع يتحمل الإثم والعياذ بالله والوزر، وهذا بإجماع العلماء، ويختم بفسقه. هذا في وعيد شديد وأيضا في تعقيد للحقوق وفيه عدم صيانه القضاء، لأن القاضي إذا لم يجد شهودا سيضطر إلى قبول اليمين، وقد تكون يمينه غموسا، وحينئذ يحق الباطل ويبطل الحق وتضيع حقوق الناس. فتحملها فرض عين على الإنسان، يجب عليه أن أداؤها، فرض واجب عليه إن تعين ما في غيره، أو يكون هناك شهود شهدوا غيره، فإن كان هناك شهود فحينئذ ننظر، إذا كانوا موجودين أحياء ويمكنهم أن يشهدوا وجاء وقال له: أريدك أن تشهد، إن كان عندك قدرة اذهب واشهد، هذا أفضل وأعظم لأجلك وأتقى لربك. وأما إذا كان الإنسان عنده عذر أو لا عذر عنده وقال: أنا ما أريد أن أذهب، ترك الأفضل، ترك الأفضل، ويجب عليه لأنه في مندوحة وهناك من يقوم بهذا الأمر من غيره. فإذا كان غير الذي حضر ميتا كلهم أموات وما بقي إلا هذا الإثنان، فحينئذ يتعين عليهم الصدور. أو كان الاثنين البقية المسافرين وحضرت القضية يجب عليهم يذهب، إذا إذا تعينت أي صارة فرض عين. وأما إذا وجد من يقوم بها من غير من تقبل شهادته لم تصب فرض عين عليه، لا في التحمل ولا في الأداء.
متى دعي إليه؟
طبعا من العلماء من قال: الشاهد إذا دعي يجب عليه أن يجيب، سواء وجد غيره أو لم يوجد. وقال عمر قوله تعالى: ولا إذ الشهداء إذا ما دعوا، والورع تعاطي ذلك.
وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله.
وقدر بلا ضرر، لأن الضرر لا يزال بالضرر، لو قيل له تعال يشهد والذي سيشهد عليه ابن عمه وهناك شهود، حينئذ لو جاء يشهد ستقع فتنة بينها وبين بني عمه وتقطع بسببها الأرحام، وقد يكون بأمن الشرير قد يقصر وقد يؤذيه وقد يضر به وبولده. بعض الأحيان تقع ببعض النعرات وبعض المشاكل ربما حتى لا يزوج منه فيلحق الضرر أولاده ولا ينكح ولا ينكح، وهذا ضرر عليه وضرر على أولاده، وربما شمت به مع أنه على حق. إن كان عنده من الإيمان والقوة والصبر والجلد فلن يزيده الله بذلك إلا عزة، فمن أهان عبدا لله اتقى الله فيما اتقى فيه ربه، جعل الله إهانته كرامة وجعل الله ذله عزة، وجعل الله منقصته كمالا، ومن أراد أن يجرد فليفعل، لأنه ليس هناك أعظم من نقمة الله عز وجل ذنّا ظلم عبدا اتقى ربه. وهذا معنى قول عليه السلام: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس. وجاء في الدنيا دليلة صابرة، ومن هنا من حقه أن ينتبع وإذا خشي الضرر، ولكن إذا كان عنده من الإيمان. لذلك العلماء رحمه الله في مسائل الضرر يقولون قد يكون يعني الضرر يتحمل، ويمكن عند الإنسان جلب وصبر على البلاء وعلى الفتنة وعلى الأذية، يقولون بشرط أن لا يخاف الفتنة على نفسه، لأن من الناس من إذا تضرر ندم على ما فعل وضعف إيمانه، وحينئذ لا هو حصل الأجر فيما مضى بندمه ورجوعه عما فعل، ولا هو سلمت له نفسه بحصول الضرر بعد ذلك. قال: وهذا معنى رد النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: من توبة الله علي أن أنخلع من مالي، يعني أتصدق بكل مالي. فهو فرحان بتوبة الله، فعند الفرح ربما إذا انتهى فرحه ندم عن تصدقه على تصدقه بجميع ماله، فيذهب عليه الأجر بالندم، فلا هو بقي ما له ماله ولا هو ثبت له الأجر. هنا في الشهادة كذلك، إذا كان الشخص يتحمل عنده قوة إيمان وصبر وجلب فبها، وإلا فلا. نعم.
وكذا في التحمل.
نعم. إذا وجد الضرر عليه في نفسه وأهله وماله جاز له أن يمتنع، وإذا لم يوجد ضرر فإنه العلماء ذكروا أن الضرر له قطيعة الأرحام والفتنة، حتى قالوا أن القاضي من حق أن يؤخر تنفيذ الحكم إذا خشي أن تقع مقتلة أو تقع فتنة. ولذلك قال: ما لم يخف بنافذ الأحكام فتنة أو شحناء أولي الأرحام. فلا يجوز للقاضي أن يوقف الحكم ولا أن يعطل الحكم، ولذلك يجب عليه إذا أخر يأثم، إذا تبين له الحق يجب عليه أن يحكم به، ولكن إذا خاف الفتنة أو شحناء أولي الأرحام عدل إلى الصلح وسوى القضية خوف من وقوع ما هو أعظم. الصلح يفقد عينه إن أشكل حكمنا إن تعين الحق فلا، ما لم يخف بنافذ الأحكام فتنة أو شحناء أولي الأرحام. نعم.
ولا يحل كتمانها.
ولا يحل كتمانها لقوله تعالى: ولا تكتموا الشهادة. كتمانها يكون على صورتين: أن يعلم أن لفلان على فلان حق، وغالبا ما يكون إذا كان الشخص لم يعلم أنه شاهد أو رأى القضية أو رأى الحادثة، وكان عند الشخص شهود في المطوف في الشهود، أو امتنعوا من الشهادة، أو جنوا أو أصابتهم يعني تعلق بهم مانع يمنع من قبول شهادتهم، فسقوا أو حصل لهم أمر يوجب رد شهادتهم، ولا يعلم صاحب القضية أن فلان شاهد، فحينئذ يجب على هذا الذي يعلم أن يأتي ويأتي بالشخص ويقول: ترى أنا أعلم بهذه القضية وعندي شلة الشهادة، إن أردتني أن أشهد فأنا أشهد. هذا يثاب عليهم، وهذا من أعظم ما يكون لما فيه من إحقاق الحق، وهو الذي يؤدي شهادته قبل أن يسألها. قال: ألا أنبئكم بخير الشهود؟ هو الذي يؤدي شهادته أو يأتي بشهادته قبل أن يستشهد، وهذا من باب الندب أنه حرص على الخير.
وما يشهد إلا بما يعلم برؤية أو سماع أو استفاضة فيما يتأثر علمه بدون ما كنسب وموت وملك مطلق ولذات ووقف ومنها.
ولا يشهد إلا بما يعلم، هذا شروع في شيء يسميه العلماء مستند الشهادة ومستند الشاهد، يعني الشاهد شهادة هذا من أين أخذها، على أي شيء بنى، إما الرؤية أو السماع يسمع بأذنه، أو استفاضة أن ينتشر بين الناس هذا الأمر في الموت في الوقف في النسب فيما تقبل فيه شهادة السماع وشهادة الاستفاضة. فإذا كان الشاهد يريد أن يشهد لابد أن يشهد بأحد أمرين: بشيء رأى أو بشيء سمع. والدليل على ذلك قوله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا. فالشاهد لا يجوز له أن يشهد إلا بشيء يعلمه حقه. كذلك أيضا يستند، هذا بالنسبة للحقوق والحدود لا يقبل فيها إلا العلم، وإذا لم يكن العلم فلا تقبل شهادته إلا في مسألة. طبعا الشهادة على الشهادة طبعا فيها تفصيل للعلماء رحمه الله وستأتي. أما بالنسبة للاستفاضة مما ذكر من السماع في النصب ونحوه، مثلا يشهد أن فلان أن آل فلان من الأشراف أو من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم يجوز إثبات النسب بالاستفاضة. عرف أن بيت فلان من الأشراف وانتشر في المدينة وانتشر في القرية وانتشر بين جماعته أن هذه الأسرة أو أن هذا الاسم من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى شهادة السماع يثبت لها النسب، وأجمع العلماء على قبول شهادة السماع النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم شهداء الله في الأرض، ولذلك إذا قبلت هذا قبلت شهادة السماع بالخير في تزكيته عند ربه فلا أن تقبل في أمر الناس من باب أولى وأحرى. وأنا كل حال إذا اشتهر واستفيض عند الناس أن هذا وقف بني فلان أو أن هذا يعني نسب من القبيلة الفلانية يرجعون إلى بني فلان أو يرجعون إلى آل فلان، هذا يسمى شهادة الاستفاضة، وحينئذ يجوز الشهود يقول نشهد أن فلان من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم أو أن فلانا شريف أو أن فلانا مثلا من بني فلان وهم من قبيلة كذا بناء على الشهادة شهادة السماع والاستفاضة. نعم.
ومن
شهد
بنكاح أو غيره من العقود فلا
بد
من ذكر
شروطه. ومن شهد بنكاح أو بيع أو إجارة ونحن ذلك من العقود لابد أن يذكر شروطه، وهذه المسألة تكلم عنها الإمام القدامى رحمه الله الإمام العز بن عبد السلام كلام نفيس بيّن فيه أنه ربما اختلف مذهب الشاهد مع مذهب القاضي، وحينئذ لابد أن يحكم القاضي بهذا العقد على شيء يعتقد صحته. ومنها قرر الأئمة أنه إذا اختلف الشاهد مذهبه مع القاضي فكان الشاهد يرى صحة عقد القاضي لا يرى صحته، فالعبرة بمذهب القاضي لا بمذهب الشاهد، إلا في مسائل منها مسألة التفسيق ومنها مسألة التعذيب إذا فعل فعلا يرى جوازه واعتقد حله فهذا له شبهة وحينئذ لا يؤاخذ ولا يؤخذ القاضي بذلك.
وإن شهد الرضاع
أو سرقة أو سرقة فإنه يصف يصف الرضاع يصف السرقة يلزمهم يصف ويقول لها خمس رضاعات تقول مر إذا تقول فيها شهادة النساء فتقول أربعة وخمس رضاعات مشبهات معلومات، لأن هذا يترتب عليه أحكام. ذكر العلماء منهم الإمام عز بن عبد السلام الإمام القدامى أن الناس والشهود ربما شهدوا بالشيء يظنونه شرعيا وهو ليس بشرعي، وربما مجرد أن يرى الطفل التقم الفم معنى أنه رضع وانتهى كل شيء كل شيء، فيأتي ويقول فلان رضع من فلانة رضاعا شرعيا، ولذلك لا يقبل هذا. ومن هنا قالوا لا يقبل الجرح إلا مفسرا، لو قال مثلا هذا الشاهد فاسق يقول القاضي بما تفسقه بماذا هو فاسق، أو قال هذا الشاهد جاء وشهد شاهد على شخص وقال المشهود عليه أنا آتي بمن يطعن جيء بمن يطعن، وكل يطعن في الشاهد قال نعم هذا الشاهد لا تقبل شهادته، لا يقبل به القاضي أن يقول لا تقبل شهادته مجملا حتى يفسر ويقول بما رددت شهادته وبما تطعن في شهادته. ذكر الإمام الشافعي رحمه الله يقول أنه حضرت رجلا مستهلا يصيح ويطعن في الشاهد، ومن توفيق الله القاضي يقول الإمام الشافعي فقال له القاضي لا أقبل منك حتى تبين بما تجرح، قال أنا أعلم من الذي يجرح ومن الذي لا يجرح، إن شاء الله في بعض الناس خلاص وصل إلى درجة لا يسأل عما يفعل ولا يسأل عما يقول، فقال أنا أعلم الذي يدرس الذي يرضى، قال لا أقبل طعنك ولا أقبل قدحك حتى تبين، هذا بيان شرعي ذكرها في الأم، فقال رأيته يدول قائما، ما شاء الله إذا دال قائم سقطت شهادته وترك شهادته. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث حذيفة دال قائما أتى صباطة قوم فدال قائما، قال وما يساه أن يدول قائما، قال له القاضي طيب لو دال قائما إيش المشكلة، قال إذا بال قائما تطاير الدولة على ثوبه، ثم إذا تطاير على ثوبه صلى بذلك الثوب وبطل الصلاة، طيب عندك شك تبطل الصلاة بالبول، قال القاضي من فقهي وعلمي هل رأيته تطاير بوله على ثوبه وراء البول على ثوبه صلى فأسكته. هكذا يعني لا يمكن أن يقبل، خاصة إذا كان مثلا الشهادة في أشياء لا يقبل فيها كلام الناس، قد يأتي العام يظن شيئا فيقبل منه، وإلا استغل القضاء بشهادة الجهال، ولذلك ينظر وهذا من صيانة القضاء، وانظر كيف الفقه الإسلامي دقيق في كل شيء حتى لأنه مبني على شريعة كاملة فصل العلماء رحمه الله ولم تجد مهما وجدت لا من القوانين الوضعية ولا غيرها من يستطيع أن يدخل بتفصيليات تفصيلات الإثبات والحدود بمثل بينت هذه الشريعة. فالحمد لله على فضله. فإذا لا بد أن يبين، إذا قال بيع يسأل هل باع شيئا يملكه مباحا على معلوما صفة يحكم بها بصحة البيع أو لا، ينبغي أن يبين.
ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها،
يقول فلان زنا بفلانة مثلا. إذا ذكر هو فيه العلماء وجهان، بعض العلماء يقول لا ينبغي للقاضي أن يعنف الشهود، بمعنى أن يحرجهم بالأسئلة إلى أن يدخل في تفاصيل قد تحدث يعني الضرر عند الشاهد، وحينئذ يعني يكون هذا من التعنيف. والدليل على ذلك أن الله تعالى يقول ولا يضار كاتب ولا شهيد، فحرم عليهم الإضرار بالشهداء. ومن هنا هذا النص يقتضي على أنه، ولذلك تعامل العلماء مع هذه القضية بحذر، بمعنى أنه لا يجوز للقاضي أن يسأل الشهود إلا في حدود معينة وفي ضوابط مقيدة، كل هذا حتى لا يعتبر هذا من تعنيف الشهود والإضرار به. فالوسط الذي هو بين الإفراط والتفريط، يسأله عن مكان الزنا، فلان قال زنا بهذه، إذا كان في مجلس القضاء، أو بفلانة بنت فلان بنت فلان على وجه ينتفي في المجسم، وربما يقول رأيته يفعل بالمرأة وتكون زوجته، وحينئذ لا بد أن يتفق الشهود على هذا. فلو قال أحدهم زنا بالليل وقال الآخر زنا بالنهار، قال أحدهم رأيته يزني في غرفة، قال الآخر رأيته يزني في العراء في البر، فحينئذ ثبت أن هذه جريمة وهذه جريمة، هذه شهادة ناقصة وهذه شهادة ناقصة. ومن هنا يحتاط القاضي لأعراض المسلمين، يحتاط القاضي، وهذا ليس من الظلم الحي وإنما هو من الخيال، حتى تكون الشهادة موثوقا بها مبنية على أصول صحيحة ويظهر بها الصدق الصادق وكذب الكاذب. ولذلك كثير من نسأل الله السلام العافية المظالم من شهادات الزور انكشفت بفضل الله عز وجل بفطرة القضاة وحسن تعاملهم مع الشهود، استطاعوا أن يدركوا أو يبينوا كذب الشهود وزيفهم. ومن هنا يظهر فضل الله عز وجل أن القضاة في حسن استخراجهم الخلل والخطأ في الشهادة حتى ترد.
ويذكر ما يعتبر
للحكم
ويختلف به
بالكل، كما ذكرنا لأن الأحكام اختلف فيها العلماء رحمه الله، وقد يكون هناك أمر يظن على شكل الواقع أنه على شكل، ومن هنا لا يقبل الإجمالات فيما ينبغي فيه البيان سواء كانت من أمور الشرعية أو الأمور محتملة في الوقائع. ومن هنا قال المغيرة رضي الله عنه لم يتهم بالزنا وجيء بالشهود، كان هو يعتبر المغيرة رضي الله عنه من جهات العرب، قال يا أمير المؤمنين قل لعمر سله أرآني مقبلا أو مجبرا، فقال رأيته من رجليه يعني مجبرا، فقال هي زوجتي، ما درى أنها فلانة هي زوجتي، فأشحن الشاهد بهذا. ومن هنا يعني هناك أشياء لا يمكن أن تأخذ على ظواهرها، ومن هنا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن التحسس، ونهى عن سوء الظن، ونهى عن المحامل التي لا تنبغي، وكم من الأمور ظاهرها قد يكون فيه الخلل ولكنها مبنية على براءة وعلى غفلة. ومن هنا ينبغي للشهود أن يتحروا وأن يتأكدوا وأن تثبت شهادتهم على وجه لا شك فيه ولا لبس. نعم.
قال رحمه الله فقط شروط من تقبل شهادته ستة، البلوغ فلا تقبل شهادته الصيام.
يقول رحمه الله فصل شروط من تقبل شهادته ستة، إجمالا قبل البيان من التفصيل، شرع رحمه الله في شروط الشهادة لأن الأصل الشرعي يقتضي أن لا نقبل كل الشهادة. والدليل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، قوله تعالى في آية الدين آية طويلة، في قوله استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، قوله تعالى استشهدوا شهيدين من رجالكم، أولا قال من رجالكم وصدر الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تباينتم بدينهم إلى أجل مسمى فاكتبوا، فقال يا أيها الذين آمنوا من رجالكم، فخصص ولم يعمم لأن صدر الآية مخاطب به المؤمنين، فدل على أن قول من رجالكم أي من المؤمنين من رجال، وما قال يا أيها الذين آمنوا فصدر الخطاب، ثم قال رجالكم كاف كاف خطاب إذا لا تقبل شهادة كافر. وقال من رجالكم، مفهوم ذلك أن الصبي لا تقبل شهادته، من رجالكم، مفهوم أن المرأة لا تقبل شهادته من حيث الأصل في القضايا الحدود وهذا، ولكن استثناء الشرع بالأموال ونحية تقبل شهادته. قال تعالى استشهدوا شهيدين من رجالكم فإنما يكون رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهادة، هذا استثناء. كذلك أيضا قال ممن ترضون من الشهداء، فخرج الذي لا يرضى، لا يرضى في مضمون الشهادة في الشخص الذي فيه غصنة وفيه ضعف في الضبط، ومن لا يرضى من ساقط العدالة الفاسق، ولا يرضى الخارم مخروم المروءة وسنبين علتها. فهذه كلها، هذه الآية أصل في بيان أن الشهادة لا يقبل فيها كل أحد، ومن هنا يجب أن يكون الشاهد قد توفر فيه صفات معتبرة. هذه الصفات مقصود الشرع من اشتراطها وإلزام الناس بها أن يتوصل إلى الشهادة الصحيحة، وأن يكون العمل بمضمونها بما تحصل به الطمأنينة. فهذه الآية الكريمة أصل في أن لا نقبل أي شهود، ومن هنا أتم الفقهاء والأئمة رحمهم الله، وجاءت السنة تؤكد هذا المعنى، فرد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة بالجنة وبالحنة والعداوة الذي بينه وبين المشهود عليه إحنا وعداوة. وأجمع العلماء رحمهم الله على رد شهادة الكفار إلا فيما استثناه الدليل وسيأتي إن شاء الله، وأجمعوا على رد شهادة الصبي من حيث الأصل إلا مسائل، وأجمعوا على رد شهادة المجنون وشهادة خفيف الضبط ونحن ذلك من ينسى منه غفلة ونحن ذلك. إذن دلت الأدلة الشرعية على أنه لا تقبل شهادة كل أحد، وأن القبول مخصوص بمن يرضى. قال رحمه الله نعم.
البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان.
تقدم تعريف البلوغ وهو انتقال الصبي من طور الصبا إلى طور الحلم، فلا تقبل ألفاء التفريع التفسيرية، فلا تقبل شهادة الصبيان. الأصل في اشتراط البلوغ قوله تعالى من رجالكم، والصبي ليس برجل. وثانيا أن الصبي لا يثق بقوله لأنه ناقص الإدراك وناقص العقل، وقد يرى الأشياء لا يميزها، وقد ينتابه الخوف وقد ينتابه الاستعجال، فحيث لا يثق بقوله وخبره. وكذلك قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، والصبي لا ترضى شهادته للعلل التي ذكرناها. واستمع الدليلان، دليل أول في قوله من رجالكم، والصبي ليس من الرجال، وقد لفت إلى هذا الوجه بن عباس حضر الأمة ترجمان القرآن فسر الآية في دلالته على رد شهادة الصبيان. كذلك أيضا قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء أصل في رد بعدم قبول شهادة الصبيان. استثنيت مسألة وقع فيها الخلاف بين السلف رحمه الله والأئمة، وهي شهادة الصبيان بعضهم على بعض. مثلا لو وقعت حادثة الصبي ضرب الصبي، حصل شيء بين الصبيان وهم مع بعض، فمذهب عبد الله بن الزبير من الصحابة والمالكية وطائفة من أهل العلم رحمهم الله أنه تقبل شهادة الصبيان في هذه المسألة خاصة. اشترط أول شيء أن يكون فيما بينهم، لأنه غالب ألا يحضره الرجال، هذا ما يسمونه بشهادة الحاجة، يعني وجدت حاجة لقبولها، أن يكون فيما بينهم كل الحوادث التي تقع بين الأطفال. ثانيا ألا يختلط بين، ألا يدخل بينهم كبير، وألا يختلط بالكبار، يعني أن يؤخذوا بعد الحادثة مباشرة وتؤخذ إفادتهم بعد الحادثة، قبل أن يتصل بهم كبير يدخل بينهم كبير لاحتمال التلقين، وقبل أن يختلطوا بأهليهم وبالناس وعندها يحدث تخويف والترويع فتختل شهادتهم. والصحيح أنها لا تقبل شهادتهم مطلقا لظاهر النص، وقد قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. فالصبي يعني لا ينفق بقوله، ما هو معاخل على كذب ولا معاخل على خلل يفعله ولو كان عنده، ومن هنا ترد شهادته حتى ولو كانت على الصبيان.
الثاني العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا
محكوم. العقل فلا تقبل شهادة مجنون بالإجماع، وذلك لأن الله تعالى قل ممن ترضون من الشهداء، في الحديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل شهادة ذي الجنة وهو المجنون، فدل على اشتراط العقل في الشاهد، فلا تقبل شهادة المجانين بالإجماع. والمعتوه طلعتها ضرب من الخفة في العقل، أن مثل لا يضبط الأشياء ولا يميزها وقد يوقع ويقبل التلقين ويقبل ويستعجل في الأمور ولذلك لا يثق بخبره فلا يرضى.
وتقبل
ممن يخلق أحيانا يجد تارة ويشوف تارة إذا أداها في حال إفاقته، لأن الحكم يدور مع التي وجودا وعدم، وقد تقدم مظاهر هذا المثل.
الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس ولو قدمت إشارته إلا إذا أداها بحقه.
لا تقبل شهادة الأخرس لأن الشهادة محتملة والحركات محتملة حتى ولو وجدنا مفسرة، لا تقبل شهادة الأخرس. وثانيا يستثنى من هذا أن يكتبها، لأن الكتابة تنزل منزلة المقال، ودليلنا على أن الكتابة تنزل منزلة المقال أن الله تعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فأمره الله بالبلاغ، فكتب عليه الصلاة والسلام إلى ملك الأرض ونزل الكتابة منزلة العبارة والقول. فأخذ العلماء من هذا أصل من كتب الطلاق أنه يمضي عليه طلاقه، ومن كتب الكفر كتب حكم بردته، ومن كتب الشهادة فقبل الشهادة لأن العبارة كتابته تنزل منزلة العبارة، فكأنه متكلم.
الرابع الإسلام
فلا تقبل شهادة الكافر، وذلك لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين ثم قال من رجالكم، وقد قدمنا من الكافر الخطاب فخص به المؤمنون، فدل على أنه لا تقبل شهادة الكافرين. ثانيا أن الله تعالى يقول ومن يهن الله فما له من مكرم، والكفر أهان الله أهله، والشهادة تكريم لأن الشاهد يحكم على غيره، ومن هنا لا يمكن أن يكرم من أهانه الله عز وجل. وثالثا أنه لا تقبل شهادة عن المسلم، هذا ظاهر لأن فيها نوع من العلو، وقد قال الله تعالى ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، فالشاهد له سلطان وله علو وله قوة على المشهود عليه لأنه يضر به، وتقبل ويقبل قوله، والكافر ليس بأهل هذا العلو. ورابعا أن العداوة تحمل على الأذية والضرب، وأعظم العداوة عداوة الدين، فقد يتقرب يعتقد الكافر التقرب بآلهته ومن يعبدهم بأذية المسلمين، ومن هنا اجتمعت الأدلة النقلية والعقلية على عدم قبول شهادة الكفار إلا في الوصية، على الوصية عند حضور الموت، على الوصية في السفر أن تكون وصية وأن تكون في السفر، وتقبل من نوع خاص الذين هم أهل الكتاب ولا تقبل من غيرهم، فإنه لا تقبل شهادة المجوس ولا الوثنيين ولا المرتدين، لأن الله تعالى يقول شهادة بي يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية الثاني ذو عدل إلى أن قال آخران من غيركم. وقد عمل الصحابة رضي الله عليهم بهذه الآية الكريمة كما في قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أنه حينما رفعت إليه قضية في شهادة اثنين من أهل الكتاب على وصية صحابي أو تابعي في سفره لم يجد المسلمين، فأشهدوا وحلفوا بالله عز وجل أنهم ما غيروا ولا بدلوا، فقبل شهادتهم على الصفة المعتبرة شرعا، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة الدلالة كتاب السنة على قبول شهادة الكفار بشرط أن يكونوا من أهل الكتاب وأن تكون على المسلمين، أن تكون شهادتهم على المسلمين وأن تكون في السفر على الوصية، إذن أن يكونوا من أهل الكتاب وأن تكون على الوصية وأن تكون في السفر، فلا تقبل شهادتهم في الحضر لأن القرآن نص على هذا. وكذلك أيضا لا تقبل شهادة الكفار والكافر ولو على مثله، لا على كافر سواء اتحدت ملتك يهودي على يهودي ونصراني على نصراني، أو اختلفت الملة مع اتفاق الأصل كيهودي على نصراني ونصراني على يهودي في اتفاق كل من أهل الكتاب، أو يكون وثنيين كوثني على وثني، فكل هؤلاء لا تقبل شهادتهم مطلقة. نعم. الشهر وذلك لأن قبول الشهادة مبني على الوثوق بخبر المخبر، ولا يتأتى هذا إلا إذا كان حافظا لا ينسى، أما إذا عرف منه النسيان والغفلة وعدم الضبط فإنه لا تقبل الشهادة. والدليل على ذلك قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، وهذا يخص قبول الشهداء قبول الشهادة إذا كانت ممن يرضى في ضبطه وتحريه ونقله، فإذا كان بهذا الصفة قبل الشهادة وإلا فلا. نعم.
الثالث العدالة،
العدالة فلا تقبل الصحابة الفاسق، والعدل هو الشيء الوسط الذي بين الإفراط والتفريط، وهو القصد والصمم المعتبر الذي هو بين الإفراط بين الغلو والإجحاف. والأصل أن العدل هو الذي يستند الكبائر ويتقي في غالب حاله الصغائر. عدل الرواية الذي قد أوجبوه والذي من بعد هذا يجلب، العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. فإذا كان مجتنبا للكبائر لا يصر على الصغائر فإنه عدل وتقبل شهادته، والدليل على ذلك قوله فلا تقبل شهادة الفاسق، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فبين سبحانه وتعالى أن خبر الفاسق لا يقبل مباشرة، وهذا يدل على أنه ليس بحجة، لأنه أمرنا بالتثبت والتوقف في خبر الفاسق فدل على أنه لا يقبل. والفسق سواء كان بالأقوال كالقص أو كان بالأعمال أكل أو شرب كشرب الخمر وتعاطي المخدرات والعياذ بالله، وكان بالفعل كالسرقة والزنا، كل هذا يوجد الحكم برد الشهادة. وعند العلماء تفصيل، طبعا الجمهور على أنه لا تقبل شهادة فسق من حيث الجملة، حرفية على قبولها بشرط أن لا يكون فسق مؤثرا في الشهادة وهو فسق الكذب. أما إذا كان قالوا لأنه قد يكون الشخص فاسقا بشرب الخمر وهو من أصدق الناس ولا يكذب، وقد يكون فاسق بخلل لكنه يضبط الشهادة ويحفظ ويتصون، ولكن الجمهور قالوا إن خلله في هذا لا يمنع من خلله في غيره. والأصل يقتضي عدم قبول شهادة كما ذكرها، وعلى هذا فلا تقبل شهادة الفاسق. لكن إذا فسد الزمان وقل وجود العدول وتعذر فإنه تقبل شهادة أنت الفساق. وهذا الأمر اختاره المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام القيم وابن فرثون المالكي، قرره في كتابه في القضاء تفسيرة الحكام، وبين أنه تقبل شهادة عند الفساق عند تعذر وجود العدول، نعم، ويقبلها القاضي ويستشهدون، نعم.
ويعتبر لها شيئان: الصلاة في الدين وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة، واجتناب المحارم لئلا يأتي كبيرة ولا يدمن على الصغيرة، فلا تقبل شهادة فاسق.
كما ذكرنا كل هذا تقدم. وقول كبيرة الصحيح مدى جماهير السلف والخلف أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وذلك لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فدلت هاتان الآيتان الكريمتان على أن الذنوب كبائر وصغائر، ودل عليها قوله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فلما قال الكفر هذا دل على أن الخروج عن طاعة الله على ثلاثة أقسام: غاية الخروج وهو الكفر والخروج من الملة والعياذ بالله، والحالة الثانية أن يكون بالصغائر اللمم وهذا العصيان، وما بينهما هو الفسوق. وذلك قال كره إليكم الكفر والفسوق وهي ارتكاب الكبائر الذي لا يخرج من الملة والعصيان. وأصل الفسوق من فسقة الرطبة إذا خرجت من قشرها، قالوا سمي الفاسق فاسق لأنه خرج عن طاعة الله عز وجل، نعم.
الثاني عمار المروءة وهو ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدلسه ويشينه.
الكبيرة أصح الأقوال في الضبط، اختلفت عبارات العلماء إلى قرابة 20 قول في ضابط الكبيرة من أجمعها قول ابن عباس رضي الله عنهما، واختاره الإمام أحمد في رواية عنه الإمام الحزم وغيره من الأئمة، أن الكبيرة كل ما سماه الله ورسوله كبيرة أو ورد عليه الوعيد أو في الدنيا أو الآخرة بنفي إيمان أو غضب أو نحو ذلك أو ترتبت عليه عقوبة، هذا كله من الكبائر. وهذا من أجمع ما قيل في ضابط الكبيرة. هناك من قال هي ما فيه عقوبة، وهذا ضعيف لأنه يخرج ما ورد فيه الوعيد وليست فيه عقوبة. ومن من يقول عقوبة مقررة، من يقول عقوبة محددة، والخمر فيه عقوبة غير محددة، على الخلاف الذي ذكرناه في الشاهد. أما الضابط الذي ذكرناه من أجمع الضابط، نعم.
ثانيا
استعمال المرؤة
وهو فعل ما يدمره ويزينه واجتناب ما يدلسه ويشينه.
هذه المرؤة، والمروءة تحمل على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات والأقوال والأعمال جعل الله إياكم من أهلها، يقل وجودها في الأزمنة ويقل وجودها كلما تباعدت أزمنة الناس عن النبوة. عن أزمنة النبوة، وذلك هي وهي حياة الإنسان، ولذلك فيها الحياء وفيها الخجل. قال الشاعر: يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. فمن أجمع خصال المرء الحياء، ولذلك إذا ذهب ذهب الخير على الإنسان، وكما قال صلى الله عليه وسلم: دعوا فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. والأصل في والمروءة تقل بفساد الزمان كما ذكر الأئمة: مرت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. فذهب أهل المكرمات وذهب أهل الحياء وأهل الخجل. والأصل فيها قول عليه الصلاة والسلام: لما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قالوا: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قالوا: دل على أن من لا مروءة عنده يفعل ما شاء. ومن هنا اختلفت ضوابط العلماء، تعليلات العلماء لرد شهادة من لا مروءة له. طبعا من لا مروءة له يأتي مثلا في السوق ويكشف رأسه، يجلس في وسط السوق يأكل، يأخذ الأكل معه بيده في داخل سيارة أمام الناس ولا يبالي، إلا إذا كان في أحوال مخصوصة مثل المسافر ونحو ذلك، أو جرى العرف بكشف الرأس في السوق وفي مجامع الناس، هذا ما في بأس. يصيح ويرفع صوته في المساجد بين الناس في مجامع الناس، يجتمع كبار الناس كبار القبيلة كبار الجماعة الحل والعقد، فلا يراعي أدبا، يمد رجليه وهو جالس أمام أهل العلم وأهل الفضل، يفعل ما يشاء، يضحك بحضور وناس ينبغي الحشمة معهم. قال بعض العلماء: إن تعاطي هذه الأمور يدل على خفة العقل، لأن العقل يعقل الإنسان. فالذي لا يبالي ويفعل ما يشاء ويأتي يرفع صوته في مجامع وفي خطابه للناس، لا يراعي منازل الناس، إلا أنه ما عنده عقل، بمعنى ما عنده عقل كامل، وهذا نقص في عقله. ومن نقص عقله لم تقبل شهادته، لأن هذا يؤثر في الوثوق بقوله وبخبره. وقال: لا يتورع عن الناس، كما أنه لا يتورع في الظاهر كذلك أيضا لا يتورع في الباطن، هذه دلالة ظاهرة على باطن، هذا الوجه الأول. وحينئذ يكون الخلل من عدم الصيانة. طبعا هناك وجه ثاني، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس، وهذا معنى مستنبط من النص هو الدلة الثانية، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، بينهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي لم يستحي لا يتورع عن شيء، وإذا لا يتورع عن شيء لا يتورع عن كذب في شهادته، ولا يتورع أن يقول أنا متأكد 100% وهو ليس بمتأكد، ويبالغ ويعظم الأمور ويبالغ في مدح نفسه وفي وثوق بقوله، فقال مثل هذا لا ترضى شهادته. هذا من وجهان. والحقيقة ما مانع من اعتبار كل الوجهين موجبان للرد شهادة من لا مروءة له.
ومثل
ذلك
الموانع:
كذب
الصبي
وحضر
المجنون وأظلم الكافر وفاسق.
لحظة، المروءة إيش؟
الثاني: استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يكلفه ويزينه.
هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأعراف، هذا كله يعتبر من المروءة. لا يعتبر من خوارم المروءة العمل بالسنة والحرص على السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار السنن. يأتي شخص ويفعل شيئا من السنة أمام جماعة أمام كبار السن، ما يأتي أحد يقول له أنت ما تستحي، بل هذا وعين الحياء، لأن السنة لا تأتي إلا بخير، بل جزاء الله خير عن أحياء سنة أميتة. هذا لا يعتبر مذموما وليس عليه منقصة ولا ملامة في هذا. نعم.
ومثل ذلك المعاني: وفضل الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم.
نعم، مثل ذلك الموانع قبلت شهادتهم. فلو أن الفاسق صار الصبي صار بالغا قبل شهادته، وهكذا المجنون أفاق المجنون قبل شهادته، لأن ما شرع لعلة يبطل بزوالها، والسبب في رد الشهادة وجود هذا العلم، وقد زالت في ذلك الحكم لرد شهادته إذا كان توفر فيه شروط قبول الشهادة. أما الفاسق فإنه إذا صلح حاله قبل شهادته، مثلا لو أنه قذف شخصا وردت شهادته بالقذف، أو كان فعل معصية من المعاصي وثبت عليه حكم بفسقه، قال يترك مدة يثبت فيها استقامته، اختلف العلماء في ضابطها، ومن العلماء من قلت ومن إذا كان فوضة ظاهرة واستقام أغلب الحول يعني أكثر من 6 أشهر مضى عليه أكثر من 6 أشهر وهو على براءة حكم بعدالته وإلا فلا. بناء على هذا القول لأنه ردت شهادته بالقلب في محرم ثم شهد وصلح حاله وتاب ورجع عن شهادته والصحيح مذهب الجمهور أن من قذف وأقيم عليه الحد وتاب عن القذف ورجع عن قبل الشهادة. قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر تب أقبل شهادتك وهذا يدل على أنه إذا تاب قبل شهادته فإذا رجع قبل شهادته وحينئذ لا يشترط مضي مدة في المحدود للقذف إذا قال رجعت وعقلتي تقبل شهادته مباشرة ويستثنى من هذا العصر لكن لو زنى والعياذ بالله فتاب وما عرف عليه دلائل التوبة والاستقامة والرجوع إلى الله عز وجل وأقيم عليه الحد وهو بكر وهو حي فإذا مضت 3 أشهر وشهد لم تقبل بناء على أنه لم تمضي مدة يستبرأ بها عن الاستقامة والخير
صلى الله وسلم وبارك على نبيه.